مستحضر. حسينيون رهن بنان من للنصر قد أبزغ، وداعشهم ونصرتهم وشذاذ من الآفاق بددهم، وإسرائيل منها الرأس في الأوحال قد مرغ. حسينيون قائدنا حفيد المصطفى المختار، نجل المرتضى الكرار، مقدام متى خنعوا وضرغام متى فزعوا، أبا هادي متى تأمر لعمتك النفوس فدا، لصرختك القلوب صدى، ونحن فداك قبل نداك نحو الموت لا نخشاه. أنت النصر، أنت الفجر، أنت العز، أنت الجاه، هذا الجمع يهفو إليك، قم لبيك يا ابن الطور، قم لبيك نصر الله.
تفضلوا. هون هالميله ما طلع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حط حاج ماشي حالها هاي. ماشي. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم جميعا في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله، هنا في الضاحية الجنوبية، وفي بعلبك، وفي الهرمل، وفي النبطية، وفي دير قانون النهر. أجدد العزاء ولصاحب العزاء لإمام الزمان عليه السلام، ومن قبله وبعده لرسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الأطهار، في ذكرى 40 الحسين عليه السلام، مضي 40 يوما على الشهادة المظلومة والعظيمة، والحدث الكربلائي الذي حصل في سنة 61 الهجرة في العاشر من محرم. نحن اليوم نلتقي في هذه المناسبة، وفي مناسبة يوم شهيد حزب الله، اليوم الذي اقتحم فيه فاتح عصر الاستشهاديين والعمليات الاستشهادية، الاستشهادي أحمد قصير، مبنى ومقر الحاكم العسكري الإسرائيلي في مدينة صور عام 1982، ليبدأ عصر جديد من الجهاد والمقاومة والاستشهاد والعمليات الاستشهادية. ولذلك صح أن نقول عن الاستشهادي أحمد قصير أنه أمير، أمير الاستشهاديين، الأمير أحمد قصير، أمير ليس كالأمراء، أمير في الفداء وفي العطاء وفي التضحية وفي البذل وفي السخاء وفي الجود بالنفس من أجل عزتي وكرامتي وحرية لبنان وشعب لبنان وكل الأمة. واتخذنا هذا اليوم يوما لشهيد حزب الله نحتفي فيه بكل شهدائنا من قادتنا ومجاهدينا واستشهاديين الذين مضوا في هذا الطريق والذين يتقدمون في كل يوم، المجاهدون الذين يتقدمون في كل يوم ليكونوا الشهداء. أود أولا أيها الإخوة والأخوات الكرام كلمة في ذكرى الأربعين، كلمة طبعا مختصرة، كلمة في مناسبة يوم الشهيد والشهداء، وكلمة في الوضع السياسي الذي سيكون المستجد الحالي هو محور الاهتمام في هذا الحديث. أولا في ذكرى 40 الحسين عليه السلام، هذه التظاهرة العظيمة التي نشهدها منذ أعوام وخصوصا في الأعوام الأخيرة، أود في هذه الكلمة أن ألفت النظر إليها. هذه التظاهرة الإنسانية العاطفية الأخلاقية الروحية المنقطعة النظير، لا أقول القليلة النظير، المنقطعة النظير. يعني اليوم في كربلاء وعلى مدى الأيام القليلة الماضية شهدنا على طريق مدينة كربلاء أو على الطرق المؤدية إلى مدينة كربلاء شهدنا حشودا مليونية، الملايين يلبسون السواد ويبكون ويمشون بحزن إلى سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام. التقديرات الرسمية اليوم أن عدد الزائرين الذين وصلوا إلى كربلاء وأغلبيتهم الساحقة وصلوا مشيا على الأقدام بلغ 20 مليونا. طيب 20 مليون، خلنا ناخذ هذا التقدير. طبعا ممكن حدا يفترض يقول وهل تتسع مدينة كربلاء لعشرين مليون؟ هم يدخلون إلى الزيارة وكثير منهم يغادرون حتى يفسحوا الفرصة لبقية الزائرين والمواكب الآتية. 20 مليون يأتون من كل أنحاء العالم، ليس فقط من داخل العراق. من إيران لوحدها قدر عدد الزائرين بما يزيد عن 2 مليون زائر. من كل دول العالم يأتون ويمضون مشيا. هلأ في ناس بيروحوا على النجف يمشوا لكربلاء، في ناس بيصلوا على بغداد بيمشوا لكربلاء، من داخل العراق من البصرة بيمشوا لكربلاء، عشرات الكيلومترات، أقل مسيرة من النجف 80 كيلومتر، مئات الكيلومترات، في ناس بيمشوا 300 كيلومتر، في زوار جاءوا من مشهد، جاءوا من منطقة طبس في إيران، من الحدود الإيرانية الباكستانية، في ناس مشيوا أكثر من 1000 كيلومتر حتى وصلوا إلى كربلاء. ما هذه الظاهرة؟ هذه تحتاج إلى واقعا إلى تأمل. الناس يأتون مشيا على الأقدام، يمشون مسافات طويلة جدا، بعدين على طول الطريق ما في دولة معنية أنه تقدم خدمات، دولة ترعى الأمن، الحكومة العراقية ترعى الأمن، أما الخدمات الأساسية يقدمها العراقيون أنفسهم، الشعب العراقي الكريم والمعطاء، أو مواكب وهيئات تأتي من دول أخرى وتشارك أيضا في تقديم الخدمات، طعام والشراب والمأوى. العراقيون وكثير من الناس هناك يخلون منازلهم ليستضيفوا فيها الزوار، يطعمونهم ما جمعوه خلال عام، يتقربون إلى الله تعالى بهذه الخدمة ويتواضعون للزوار ويقبلون أيديهم، بل في بعض الأحيان يقبلون أقدامهم. هذا التواضع الشديد وهذه الدمعة التي ترافق الجميع. واقعا أنا شاهدت أفلام وثائقية ويمكن إنتاج الكثير من الأفلام الوثائقية اللي بتاخد عينات وشواهد راقية وعظيمة وإنسانية وعفوية وعاطفية من الكبار والصغار والنساء. ما هو هذا الحب؟ من هو هذا الرجل الذي قتل قبل استشهد قبل 1378 عاما ويأتيه الملايين من كل أنحاء العالم زوارا مشيا على الأقدام يتحملون أحوال الطقس، الأحوال الجوية والأوضاع الأمنية والمخاطر المختلفة، ويبكونه بحرقة بلوعة أكثر مما يبكون آباءهم أو أمهاتهم أو أبناءهم أو بناتهم لو فقدوا هؤلاء الأعزاء. هذا السر، هذا يحتاج إلى مراجعة في الحقيقة علمية وفكرية واجتماعية ودراسة عميقة لفهم هذه الظاهرة الإنسانية. لو أردنا أن نبحث عن الحب في الكرة الأرضية اليوم، عن الشوق نجمعه هيك نلمه، عن العشق، عن الإخلاص، عن الصدق، عن نقاء العلاقة، عن الاستعداد للعطاء بلا حدود، عن هذه العاطفة الجياشة، سنجد أن الكم الهائل والمشهد الأعظم والأكبر هو الذي يجتمع اليوم في كربلاء. وهذا أمر لم يحصل في التاريخ، في طول التاريخ وحتى الحاضر ما صار أنه ملايين 20 مليونا يأتون إلى ضريح رجل. لماذا يأتون إلى ضريح هذا الرجل؟ لأنه الشهيد ابن الشهيد، لأنه الإمام ابن الإمام، لأنه حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله، المجاهد الذي قدم روحه ونفسه وعياله وماله وكل ما يملك دفاعا عن دينه وعن دين جده وعن القيم الإنسانية والأخلاقية وعن أمة جده وعن مستقبل البشرية. وهذه هي الكرامة التي منحه الله سبحانه وتعالى إياها، هذه الكرامة، هذا بعض من الكرامة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى لسيد الشهداء. من هنا أدخل إلى العنوان الثاني. هذه بعض جوانب الكرامة الإلهية التي منحها الله تعالى الحسين. في زيارة الحسين، في زيارة الأربعين، عن الإمام الصادق عليه السلام في الزيارة يقول: اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وصفيك وابن صفيك الفائز بكرامتك، الفائز بكرامتك. إذن هناك كرامة إلهية فاز بها الحسين. ما هي هذه الكرامة الإلهية؟ أكرمته بالشهادة، وحبوته بالسعادة، واجتبيته بطيب الولادة، وجعلته سيدا من السادة، وقائدا من القادة، وذائدا من الذادة. مش هاي الزيارة اللي بنقراها اليوم في كربلاء؟ اليوم كل الناس يقرؤون هذه الزيارة. الفائز بكرامتك أكرمته بالشهادة. إذن الشهادة عندما يحصل عليها أي إنسان يحصل على الكرامة الإلهية. هذا الذي نردده في المناسبات عن الإمام السجاد ابن الحسين عليه السلام: الموت لنا عادة أو القتل لنا عادة، وكرامتنا من الله الشهادة. أعظم كرامة يمكن أن يقدمها الله سبحانه وتعالى لإنسان هو أن يجعل منه، أن يوفقه ليكون شهيدا في سبيل الله سبحانه وتعالى. على طريق الحسين نال هذه الكرامة الإلهية عدد كبير من أحبائكم أنتم يا عوائل الشهداء ويا أيها الإخوة والأخوات الكرام، نال عدد كبير من أحبائكم وأعزائكم وأبنائكم وبناتكم هذه الكرامة الإلهية فكانوا الشهداء، وكانوا لائقين بهذه الكرامة لأنهم أهل الإيمان وأهل اليقين وأهل الجود والتضحية وأهل العطاء، ولأنهم الصادقون المخلصون، لأنهم لا يريدون في كل جهادهم وعطائهم شيئا من حطام هذه الدنيا، حتى لا ينتظرون كلمة شكر من أحد، ولأنهم المجاهدون الذين بذلوا مهجهم كالحسين عليه السلام في سبيل الله دفاعا عن دينه العظيم وعباده المظلومين، فقبلهم الله تعالى بقبول حسن وقلدهم هذا الوسام الإلهي وشملهم بالكرامة. كرامة الآخرة وكرامة الدنيا، أما كرامة الآخرة فلا توصف. عقولنا وأوهامنا وخيالاتنا لا تستطيع أن تصف لأنفسنا وللناس الكرامة التي أعدها الله تعالى لهؤلاء الشهداء في الآخرة، هؤلاء الشهداء الذين هم أحياء، أحياء منذ شهادتهم أحياء، ولكن نحن لا نعرف عظمة الحياة التي يعيشونها، لا نشعر بها، لا نفهمها. هي حياة مختلفة عن حياتنا في هذه الدنيا. حياتنا في هذه الدنيا فيها الكثير من الضيق، من الحدود، من الضوابط، من الزوايا المقفلة والمغلقة، من المخفيات عن الماضي وعن المستقبل. أما الشهداء والأحياء اليوم كيف هي حياتهم نحن لا نعلم. هذا كله يدخل في دائرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما كرامة الدنيا فنحن نشهدها وإياكم. نحن ببركة تضحيات هؤلاء الشهداء ومعهم كل المضحين من عائلاتهم الشريفة، من الجرحى وعائلات الجرحى، من الأسرى المحررين والأسرى وعائلاتهم، من المجاهدين وعائلاتهم، ومع كل الذين يتحملون مسؤولية في لبنان وفي المنطقة على هذا الصعيد، ويتحملون الضغوط الكبيرة والهائلة، ويقدمون أشكال التضحيات المختلفة، نحن معهم. تمكننا حتى الآن من تحرير أرضنا وأسرانا في التحرير الأول في 25 أيار 2000 في عام المقاومة والتحرير، واستطعنا أن نسقط كل المشاريع الإسرائيلية التي ترتبت على اجتياح 1982، وسقطت معها إسرائيل الكبرى، وسقطت معها إسرائيل العظمى في 2006، واستطعنا أن نحرر أرضنا وأسرانا في التحرير الثاني في آب 2017، واستطعنا أن نوجد قوة ردع لحماية بلدنا من الأطماع الإسرائيلية والتهديدات الإسرائيلية، واستطعنا أن نساهم إلى جانب كل اللبنانيين في الحفاظ على أمننا واستقرارنا، وهذا أيضا قدم في طريقه الشهداء. واليوم نساهم في الإجهاز على أعظم مؤامرة على المنطقة وعلى شعوب المنطقة بمختلف انتماءاتهم الدينية والمذهبية والعرقية وبمختلف انتماءاتهم الوطنية، وأعظم مؤامرة على الإسلام، على دين محمد الذي استشهد من أجل الدفاع عنه الحسين عليه السلام، وأعظم مؤامرة على القيم الإنسانية والأخلاقية في عالمنا، والتي جسدتها داعش، داعش الإرهابية، داعش الوهابية، داعش التي صنعها أوباما وكلينتون والإدارة الأمريكية والسعودية، وسهل أمرها الكثير من القوى الإقليمية. داعش هذه اليوم تلفظ أنفاسها الأخيرة، ودخلت في مرحلتها الأخيرة في الحد الأدنى. في لبنان انتهينا من داعش، في العراق وفي سوريا داعش في أيامها أو أسابيعها الأخيرة إذا أردنا أن نحتاط قليلا، مش مهم الوقت، المهم أنها في آخر المرحلة الأخيرة من خلال التطورات والإنجازات العسكرية الضخمة التي تحققت اليوم في البوكمال وفي البادية السورية وفي دير الزور وفي الميادين وفي مدينة القائم، وتلاقي القوات العراقية والسورية وفصائل المقاومة عند الحدود العراقية السورية وعند المعابر الدولية هناك. إذن هذا أيضا من بركات وتضحيات دماء الشهداء. واليوم ما لدينا في لبنان من كرامة ومن عزة ومن قوة ومن قدرة ومن اقتدار، إنما هو ببركة كل هؤلاء الشهداء. وأنا لا أتحدث هنا فقط عن شهداء حزب الله، عن شهداء الجميع في كل حركات المقاومة وفصائل المقاومة، وشهداء الجيش اللبناني والقوى الأمنية الرسمية، وشهداء الشعب اللبناني، والشهداء الفلسطينيين والسوريين الذين أيضا استشهدوا على الأرض اللبنانية، والذين يقدمون الشهداء اليوم على امتداد المنطقة. لكم يا عوائل الشهداء أن تفخروا بشهدائكم في الدنيا. هؤلاء مفخرة، هؤلاء اليوم نحن إذا نشعر بالأمان، إذا نشعر بالسلام، إذا نشعر بالقوة، إذا نشعر بالعزة، بالكرامة، بالحرية، حتى بالحرية السياسية، بكل شيء، إنما هو ببركة هؤلاء. ولكم أيضا أن تستبشروا بهم في الآخرة، لأنهم ذخيرتكم في ذلك اليوم، اليوم المهول واليوم العظيم واليوم الرهيب، يوم موازين الحق والعدل. هؤلاء الشهداء هم ذخيرتكم وهم شفعاؤكم عند الله سبحانه وتعالى. وبعض من الكرامة الإلهية للشهداء هو هذا حق الشفاعة، هذا بعض الكرامة الإلهية المعطاة للشهداء. نحن مؤتمنون على إرث هؤلاء الشهداء وعلى إنجازات هؤلاء الشهداء. ما حصلنا عليه كان ثمرة هذه التضحيات الجسام، ومعها دماء وجراح وآلام وتهجير وبيوت مهدمة وقلق وخوف، وكل ما عشناه خلال كل السنوات الماضية في كل هذه الحروب. ومسؤوليتنا مسؤولية الجميع، لأن عطاء الشهداء كان الجميع، لم يكن لحزب، لم يكن لحركة، لم يكن لفصيل، لم يكن لطائفة أو لمذهب أو لمدينة أو لقرية أو لمنطقة جغرافية معينة. هذا العطاء كان لكل اللبنانيين، دفاعا عن كل لبنان، عن كل شبر من أرض لبنان، عن كرامة كل لبناني، وكان عطاء للأمة كلها التي تتهددها إسرائيل وتغتصب إسرائيل جزءا من أعز وأكرم أرضها في فلسطين المحتلة. ولذلك مسؤوليتنا أن نحافظ على هذا الإرث العظيم وعلى هذه الإنجازات العظيمة. من هذا الموقع ندخل إلى وضعنا الحالي وإلى الاستحقاق الحالي في لبنان في هذه الأيام. منذ يوم السبت الماضي تم إدخال لبنان في أزمة سياسية، ووضع لبنان أمام مرحلة جديدة ومهمة. هلأ خطيرة أو ليست خطيرة، هذا يرتبط بفعل اللبنانيين وإرادة اللبنانيين. نسمع تهديدات وتهويلات من هنا ومن هناك. طيب ما هو الوضع؟ خلنا نحكي شوي بهاي قصتنا، ومنها يعني بعض الوضع الإقليمي بيجي بالسياق. وأنا لا أريد أن تكون كلمتي عن الوضع الإقليمي بقدر عن المستجد المحلي الذي ما زال يتابع من كل اللبنانيين، وأيضا المنطقة كلها تتصل وقلقة على لبنان. شو الوضع حاليا؟ طيب نحن خلال سنة، إذا بنعمل شوية تقييم سريع، خلال سنة من سنة وهيك جي دخل لبنان في حالة استقرار سياسي، وكان لدينا حالة جيدة، يعني تم انتخاب رئيس الجمهورية، وتم تسمية رئيس للوزراء، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وهذه الحكومة بدأت العمل بشكل فعال وجاد، وتم تفعيل مجلس النواب، عمل مجلس النواب، تم وضع قانون انتخابات للانتخابات المقبلة إن شاء الله، تم إقرار موازنة لأول مرة من 12 سنة، تعيينات عسكرية وأمنية وإدارية ودبلوماسية، عمل على الملفات المختلفة، لجان فاعلة، حوار وتلاقي بين القوى السياسية بعد سنوات من التصعيد السياسي والخصومة والابتعاد والجفاء، أمن واستقرار لا مثيل لهما، برجع بقلكم لا مثيل لهما، لا في المنطقة ولا في العالم، ولا في العالم. المرة الماضية أنا قلت أنه لبنان أأمن من أمريكا، بعض الناس قالوا شوي يعني كبرت الطحشة، وشايفين من يومها لليوم، يعني كنا عم نحكي ليلة العاشر، يعني شي 40 يوم، من 40 يوم لليوم شوفوا شو في بأمريكا أحداث، من 50 اللي قتلوا بالملهى لل 27 اللي قتلوا أمس بالكنيسة وما بينهما من أحداث ودهس وقتل و و و و هي أمريكا، الولايات المتحدة الأمريكية. على كل، لدينا أمن واستقرار لا مثيل لهما، لدينا حالة من الهدوء النفسي عند الشعب اللبناني بشكل عام، راحة نفسية. طيب هذا ما بيعني أنه ما في مشاكل، في تطور بالبلد ملحوظ، حتى الإحصاءات الرسمية، حتى رئيس سعد الحريري قبل أسبوعين كان عم بيحكي إحصاءات عن مطار بيروت، مطار الشهيد رفيق الحريري الدولي، وقال خلال هذه السنة المسافرين اللي دخلوا واللي خرجوا من هذا المطار، يعني هذا بس مطار بيروت، ها يعني ما عم نحكي لا مواني، ما عم نحكي معابر حدودية، 9 مليون إنسان بس بتموز وآب 2 مليون. هذا مؤشر عشو على الأمن والاستقرار والارتياح العام والهدوء اللي ساد البلد خلال هذه السنة. طبعا ما عم نقول ما عنا مشاكل، في مشاكل سياسية ومعيشية وإنمائية وفساد، لكن هذه كلها يجب أن تعالج، ولا يجوز أن تغطي الصورة الإيجابية والمشهد الإيجابي للبلد. وهذا المشهد الإيجابي للبلد يعود الفضل فيه إلى تعاون كل القوى السياسية، ما حدا بيوقف ويقول أنا الذي مكنت أو أوصلت البلد إلى هذه الحالة. إرادة الجميع، تعاون الجميع، تلاقي الجميع، التنازلات التي قدمها الجميع هي التي أوصلت إلى هذه النتيجة. وتوج هذا العام أيضا بتحرير الجرود في عند الحدود اللبنانية الشرقية، في جرود عرسال والقاع وإلى آخره. طيب في ظل هذا الوضع الجيد والطيب والمعقول والغير مسبوق في لبنان، وفي ظل النوايا الحسنة عند مختلف القوى السياسية لمواصلة الجهد والعمل في الحكومة الحالية إلى الانتخابات ومعالجة ما أمكن من الملفات القائمة والعالقة، فجأة وضربة واحدة تقوم السعودية باستدعاء رئيس الحكومة على عجل وتطلبه بلا معاونيه وبلا مستشاريه، ويذهب إلى السعودية ويفرض عليه، يجبر على تقديم الاستقالة وعلى تلاوة البيان الذي كتبوه هم، وبالتالي تم وضع لبنان أمام مرحلة جديدة. وبعدها بدأت، طبعا قبلها ومعها وبعدها، بدأت مجموعة من التصريحات السعودية والتهديدات والتهويلات والإجراءات، وصولا إلى ما نشهده اليوم وأعود إليه بالتفصيل. طيب شو اللي عمل، شو اللي عملوا له هلا؟ واحد، تدخل علني. يعني ماذا فعلت السعودية حتى الآن وماذا تفعل؟ هذا الاستحقاق اللي هلا عايشه البلد. تدخل سعودي علني غير مسبوق، غير مسبوق لا من السعودية ولا من غير السعودية. يعني بالزمانات إذا كان في حدا عم يتدخل ليقول لرئيس حكومة ثقيل، مش هيك يعني، حتى بالشكل مش هيك. تدخل علني غير مسبوق لإجبار رئيس الحكومة على الاستقالة. هذا لما حكينا الأحد كنا عم نحكي معطياتنا الشخصية أو القريبة، لكن اليوم أعتقد أن جميع اللبنانيين باتوا على علم وعلى يقين، ومن خلال المعلومات والمعطيات والتي سأتحدث عن بعضها، وكل العالم بات يعرف، كل العالم، حتى وزارة الخارجية الأمريكية تقول نحن لم نكن على علم ولم يتم استشارتنا. ممكن ترامب يكون عنده علم باعتبار التنسيق الخاص القائم، لكن أنا بصدق الخارجية الأمريكية أنه يمكن ما كان عنده علم. طيب، يجبر على الاستقالة ويتلو بيان هم كتبوه بأدبياتهم، وبعد ذلك يفرض على رئيس الوزراء اللبناني الإقامة الجبرية ويمنع من العودة. وهذا الآن أيضا أصبح أمرا قطعيا يقينيا، يعني إذا بعد في حدا هلا عم يحتاط، عم بيشكك، عم بينتبه بالتعابير تبعه، معلش خلينا نحكي نحن الأمور بصراحة، الرجل محتجز في السعودية وممنوع حتى هذه اللحظة من العودة إلى لبنان. هذا الأمر يجب أن يقال بوضوح وبصراحة، رئيس حكومة لبنان محتجز في السعودية وممنوع من العودة إلى لبنان. منكمل هلا برجع بعدين للموقف، منكمل محاولة سعودية لشطب، يعني هو ليس إسقاط لرئيس سعد الحريري من الحكومة فقط، بل أيضا من زعامته ورئاسته لتيار المستقبل. بالنهاية قوة سياسية لبنانية كبيرة ومحترمة، نحن على خلاف سياسي معها، يمكن الخلاف يرقى إلى مستوى الخصومة، ولكن ما نشهده الآن أمر يجب التوقف عنده. ومحاولة فرض زعامة جديدة بدون استشارة تيار المستقبل، أو حتى بدون علم تيار المستقبل، إجبار تيار المستقبل على السير خلف زعامة جديدة وقيادة جديدة. طيب، بعد محاولة فرض رئيس حكومة جديد على الشعب اللبناني، على رئيس الجمهورية وعلى رئيس المجلس وعلى المجلس النيابي وعلى اللبنانيين جميعا، انه بكرة بتجي السعودية بتقول انا بدي فلان رئيس حكومة، يا بتجيبوا يا الويل والثبور وعظائم الامور. مش هذا اللي هلأ رايح عليه السعودية بهذا الأداء اللي شغال؟ وبالتالي هم بفكروا ان هم بيفرضوا على لبنان رئيس حكومة جديد ضمن تصورهم هم لرئيس الحكومة الجديد والمهام المطلوبة منه، وإلى أين يريد أن يأخذ اللبنانيين. طيب، أيضا فيما فعلته وتفعله تحريض اللبنانيين على بعضهم البعض، كل الخطاب الآن هو خطاب تحريضي للبنانيين، وتريد من اللبنانيين أن يشتموا بعضهم بعضا وأن يهينوا بعضهم بعضا وأن يتظاهر بعضهم في وجه بعض وأن يحارب بعضهم بعضا. مش هذا اللي عم تطالبه؟ ولما ما عم بتلاقي استجابة عم تتهم اللبنانيين بالضعف وبالجبن، وهذا طبعا شكل من أشكال الاستمرار في الإهانة. طيب، تحريض الدول العربية والخليجية بالخصوص على اتخاذ إجراءات تصعيدية باتجاه لبنان بحق لبنان، سحب الرعاية السعوديين والضغط على دول الخليج لسحب رعاياها من لبنان ومنع رعاياها من السفر إلى لبنان، تحريض دول العالم على لبنان. لكن الأخطر، لكن قبل ما أقول شو هو الأخطر والذي لا يخيفنا بالتأكيد، الأخطر هو تحريض إسرائيل على ضرب لبنان. أنا لا أتحدث عن تحليل أيها الإخوة والأخوات وكل اللبنانيين عم يسمعوني، أنا لا أتحدث عن تحليل، أنا أتحدث عن معلومات، عن معلومات. السعودية طلبت من إسرائيل ضرب لبنان، وحاضرة أن تقدم في أزاء ذلك عشرات مليارات الدولارات. اليوم في نقاش داخل الكيان الإسرائيلي حول هذا الموضوع، واليوم وأمس في الإعلام الإسرائيلي إذا بتتابعوا كلام كثير عن أن حرب تموز 2006 كانت بطلب سعودي وبتحريض سعودي، وعندما أراد العدو أن يوقف الحرب في الأيام الأخيرة كانت اتصالات سعودية تطالبه بمواصلة الحرب حتى القضاء على المقاومة في لبنان. هذا أخطر ما يحصل الآن، لكن طبعا حسابات إسرائيل هي حسابات مختلفة. إسرائيل كيف ستعمل كمان جاي بعد شوي، لكن ليس الحرب، لأنه هذا له حسابات أخرى. طيب، وبتعبير بكلمة مختصرة، من الواضح أن السعودية والمسؤولين السعوديين أعلنوا الحرب على لبنان وعلى حزب الله في لبنان، لكن اسمحوا لي لكم، حرب على لبنان مش فقط على حزب الله في لبنان، من خلال كل التفصيل الذي مضى اللي حكيته قبل شوي والتفصيل الآتي. أنا أود هنا أن أتوجه إلى اللبنانيين جميعا بما يلي وبكل صدق ومحبة، وطبعا لأقترح عليهم وأؤكد على بعض المواقف وبعض الرؤى. نحن ما كنا في هذه السنة نسبة لما يجري حولنا في كثير من دول العالم هو أمر بالغ الأهمية. يعني هذا الحال اللي كنا فيه وما زلنا فيه حتى الآن، لكن لفتنا بالأزمة إلى عشية السبت، سبت الاستقالة الإجبارية، هو أمر بالغ الأهمية. دولة ومؤسسات ورئاسات واستقرار سياسي واستقرار أمني ونقدي ومالي وإلى آخره، هذا يجب أن ندرك كلبنانيين أنه شيء غالي الثمن. اليوم في كثير من شعوب المنطقة يعضون أصابعهم ندما على ما أخذوا إليه دولهم وبلدانهم. يجب أن نفهم وأن ندرك أهمية وعظمة وقيمة ما نحن فيه في لبنان ونتمسك به ونحرص عليه. في المقابل السعودية تدعوكم إلى تخريبه، إلى إسقاطه، إلى إلغائه. بالنتيجة هي تدعوكم إلى هذا. صح عنوان الحرب على حزب الله، لكن هي تدعوكم إلى هذا، لأن تخربوا بيوتكم بأيديكم. هل تفعلون ذلك؟ هل تفعلون ذلك؟ هل حقيقة السعودية من خلال كل الإجراءات التي قامت بها هي تريد إنقاذ لبنان وإنقاذ الشعب اللبناني وتريد مصلحة لبنان هكذا؟ نحن نتفهم ونفهم، وسأقف أيضا عند هذه النقطة باختصار بعد قليل، أنه في مشكل بين السعودية وبين حزب الله. نحن لا نتهرب من هذا المشكل وسأتحدث عنه قليلا، ولكن هل هذه الإجراءات التي اتخذت حتى الآن وهذه اللغة وهذه التهديدات وهذه الحرب هي حرب على حزب الله أم حرب على لبنان؟ يجب على اللبنانيين أن يأخذ العبرة من كل ما جرى حولهم في المنطقة. في سوريا اليوم الوثائق والمعطيات والاعترافات والشهود والمقابلات التلفزيونية، والسعوديين عم يحكوا والقطريين عم يحكوا والأمريكان عم يحكوا كيف بدأت الأحداث ومشيت الأحداث. في سوريا كان أمراء سعوديون في عمان يديرون المعارك في سوريا وفي دمشق وفي جنوب سوريا بالحد الأدنى. طيب ما هي النتيجة في سوريا؟ خربوها، دمروها. من قتل قتل، من جرح جرح، البيوت التي دمرت دمرت. هؤلاء الأمراء الذين كانوا يديرون المعركة من عمان أين هم اليوم؟ هذا العراق، هذا اليمن، هذه المنطقة. أنا أدعو اللبنانيين إلى التأمل كثيرا في هاي المرحلة. أي حدا منا لما بده يحكي كلمة أو بده يأخذ موقف أو بده يلجأ لخيار لازم يتأمل كثير. لوين ماخدين البلد؟ كلنا سوا لوين ماخدين البلد في ظلمة يجري حولنا. اللبنانيون اليوم أمام مرحلة مصيرية، وعليهم أن يختاروا طريقهم ومصيرهم. بناء على ما تقدم نؤكد على ما يلي. أولا، بكل صراحة بدي أحكي بلغة واضحة وحازمة، نحن ندين هذا التدخل السعودي السافر في الشأن الداخلي اللبناني ما بحقلن، ما بجزلن، ما بيسوى، غير لائق. وندين خصوصا هذا التصرف المهين مع أوائيس سعد الحريري منذ وصوله إلى المطار. هاي التفاصيل صارت يقينية، كيف استقبلوه، لوين أخدوه، كيف تعاطوا معه، ولوين فوتوه، شو لبسوه، شو أعطوه يقرأ، وكيف تصرفوا، وكيف وكيف وكيف. ونحن نعتبر في حزب الله، وأعتقد كل لبنانيين يعتبرون هكذا، أن إهانة رئيس الحكومة اللبنانية هي إهانة لكل لبناني، حتى لو كنا نختلف في السياسة، هي إهانة لكل لبناني. نادى رئيس حكومة لبنان ويتم التصرف معه بهذه الطريقة. وصولا إلى إجباره على الاستقالة وإجباره على تلاوة بيان لم يكتب حرفا واحدا فيه ومنعه من العودة إلى لبنان. أولا، إذن هذا مدان، هذا يجب أن يدان. اثنين، نضم صوتنا إلى كل اللبنانيين وإلى ما صدر بالأمس عن الاجتماع المشترك لتيار المستقبل وكتلة المستقبل بالدعوة ووجوب إلى وجوب عودة الرئيس الحريري إلى لبنان. يجب أن يعود إلى لبنان، خلي يرجع. طيب ماشي، مستقيل بيجي على قصر أبو عبده بيقول يا أخي أنا ما بدي كمل رئيس حكومة، فليأتي إلى لبنان وليقل ما يشاء وليفعل ما يشاء. يمكن يجي على لبنان يقول أنا بدي كمل رئيس حكومة، يمكن يجي يقول أنا بدي استقيل، يمكن يجي يعلن حرب على حزب الله، يمكن يجي ما بعرف شو بيجي بيعمل، لكن خلي يجي ويعود إلى لبنان ويعبر عن موقفه من لبنان ويبنى على الشيء مقتضاه. أما أن يبقى رئيس حكومة لبنان قيد الإقامة الجبرية، هذا أمر لا يجوز أن يقبل به أو يسكت عنه لبناني على الإطلاق، ولا عربي ولا إنسان حر في هذا العالم. وبناء عليه أيضا نحن نقول بكل صراحة ووضوح، نعم، إن رئيس حكومة لبنان محتجز في السعودية وعليها أن تطلق سراحه، ويجب أن يعمل اللبنانيون على استعادته إلى لبنان، وبعدين هو حر فليذهب حيث يشاء، يمكن يرجع السعودية يبقى فيها، هذا شأنه. ثالثا، حاليا نحن نعتبر الاستقالة المعلنة غير قانونية وغير دستورية وغير شرعية ولا قيمة لها على الإطلاق، لأنها وقعت تحت الإكراه والإجبار وليس لها أي قيمة. تماما، كل السادة والعلماء والمحامين والقضاة بيعرفوا أنه إذا واحد أجبر على طلاق زوجته هل تصبح زوجته طالقة؟ لا، يقولون أن عبارة المكره كلمته عبارته مسلوبة، يعني كأنها لم تكن، ليس لها أي قيمة، ليس لها أي أثر. إذا واحد عنده بيت وباع بيته قال أنا أبيعك بيتي والمسدس براسه، هل تنتقل الملكية إلى المشتري؟ لا تنتقل الملكية للمشتري. هاي بالشؤون الفردية والشخصية هيك، كيف بشؤون تعني بلد وأمة ومجتمع ودولة؟ إذن نحن لسنا أمام استقالة، لا نعترف بهذه الاستقالة. وهذا يترتب عليه أن الحكومة الحالية هي حكومة قائمة وفعلية ودستورية وقانونية وشرعية، وليست حكومة مستقيلة، والوزراء ليسوا وزراء تصريف أعمال. نعم، يتعذر اجتماع الحكومة لغياب رئيسها واحتجازه في السعودية، وبناء عليه أيضا لا معنى لاستشارات نيابية كما طالب البعض من المستعجلين، بل من المتآمرين، من الأدوات المتآمرة، لا أي معنى لهذا، ما يلوم. نعمل استشارات لما في رئيس حكومة مستقيل، لما بيكون في حكومة مستقيلة، هذا الأمر ليس قائما فعلا، نحن لدينا رئيس حكومة فعلي وحكومة فعلية. نعم، إذا عاد رئيس الحريري إلى لبنان وقدم استقالته حتى لو قدمه ونحن نعرف أنه هو مضغوط وهو مجبر، لكن هون يا أخي عم بيقدمه بحريته بإرادته، عم يأخذ هذا الخيار. حينئذ نصبح أمام وضع قانوني ودستوري مختلف. أما الآن بكل وضوح نحن نعتبر أننا لسنا أمام استقالة على الإطلاق. رابعا، الإدارة الحكيمة والهادئة والمسؤولة لفخامة الرئيس العماد عون والتضامن والتشاور مع دولة الرئيس نبيه بري ومختلف القوى السياسية هي يجب أن تكون محل إجماع وتحسين جميع اللبنانيين الذين يجب أن يتضامنوا ويتحصنوا ويقفوا خلف هذه الإدارة الحكيمة لهذه الأزمة. وهذه الإدارة حتى الآن استطاعت أن تفوت بالحد الأدنى بعض الأهداف المباشرة لفرض الاستقالة، واستطاعت أن تحفظ البلد وأن تصون البلد أمنه واستقراره ونقده واقتصاده وهدوءه، وهذا يجب أن يقوى ويستمر. خامسا، الدعوة إلى المزيد من الوعي مع الإشادة بوعي القيادات السياسية والقوى السياسية والناس في لبنان ورفضهم الانجرار، رغم كل الدعوات بالتلفزيونات، لأنه والله عم يدقدق بالتليفون، نحن بنعرف اتصالات تليفونية بفلان وبفلان 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 وبفلان، وينكم؟ أين أنتم؟ ليش ما طلعتوا بيانات؟ ليش ما هجمتوا؟ ليش ما اجتمعتوا؟ ليش ما تظاهرتوا؟ ولكن لبنان يشهد حالة مختلفة. هلأ الذين يتآمرون على لبنان يجب أن يقيموا هذا الأمر ويعرفوا أين أخطأوا وارتكبوا أخطاء جسيمة. حتى واحد إذا بده يروح على حرب بيخطط لها بهدوء بحكمة وبيتصرف فيها بإتقان. هذه الحرب الآن المعلنة على لبنان وعلى حزب الله في لبنان، ما بدي أهرب من هاي الحقيقة، هي حرب عشوائية غاضبة ساخطة مرتجلة. حتى الذين يديرونها شو يعني هم شو خبرتهم، يعني ما هي تجربتهم؟ ولما بيشتغل الحقد والغضب سوف تكثر الأخطاء. الوعي اللبناني، ابتعاد الناس عن الشارع، حرص اللبنانيين على الأمن والاستقرار، بقاء التواصل والتشاور بين الجميع لتحديد كيفية التعاطي مع الأزمة، هذا يجب أن يتواصل. نحن من جهتنا مصرون على أن نواصل مع الجميع هذا الأمر. وكما قلت يوم الأحد، لا تقلقوا ولا تخافوا، إن إرادتنا الجامعة، إرادتنا الوطنية الجامعة في الحفاظ على بلدنا هي الضمانة، وهي تحميه، وهي تصونه. واليوم نحن اللبنانيين لازم أكثر من أي وقت مضى أمام الإهانة وأمام الإكراه وأمام الإجبار وأمام البغضاء وأمام التهديدات الواضحة التي تريد أن تأخذ البلد إلى مكان آخر، يجب أن نشعر بمسؤوليتنا ووطنيتنا وانتمائنا إلى هذا البلد مع بعضنا البعض، وأن نقف إلى جانب بعضنا البعض، وأن يحمي بعضنا بعضا ويصون بعضنا بعضا ويدافع بعضنا عن بعض، وأن نتجاوز الحساسيات والخصومات والمخاوف من بعضنا البعض. سادسا، يجب أن أتوقف، وإن كنت وقفت يوم الأحد بس لأنه صار في إصرار على هذا الموضوع، أمام كلام قناة العربية في ذلك اليوم يوم السبت عن اكتشاف محاولة لاغتيال الرئيس سعد الحريري، مع العلم أن الأجهزة الأمنية اللبنانية المختلفة نفت ذلك، لكن قناة العربية أكملت بهذا الأمر وعملت عليه بعدين مقابلات وأحاديث يوم الأحد والتنين والثلاثة. طيب، إذن الخبر سعودي. وثانيا، لأن البيان المكتوب سعودي، فالجملة التي تليت في بيان الاستقالة عندما قال رئيس الحريري أنه أشعر بالخطر على حياتي، هذا غير صحيح، ولكن هذا كتبه السعوديون. هذا رقم 2. رقم 3،
الحديث عن أجهزة تشويش على طريق المطار، وسبحان الله يعني شوفوا الدقة، واكتشفوا أن أجهزة تشويش إيرانية الصنع، يعني هذا في إيحاء واضح. رقم 4، أحد أدوات السعودية في لبنان تحدث عن اغتيالات سياسية وهو مصر في الحديث عن الاغتيالات السياسية. أنا أقول هذا أمر خطير، لأنه في إصرار على هذا المعنى وعلى هذا المنطق وعلى هذا الأمر. أنا لا أريد أن أخيف أحدا، ولكن أريد أن أقول يجب الحذر، يجب الانتباه، أنه طيب لماذا هذا الإصرار على هذه اللغة وعلى هذا التوجيه وعلى هذه الفرضيات وعلى هذه الاتهامات؟ لماذا يمهد هؤلاء؟ ماذا يحضر هؤلاء؟ 7، بالموضوع الإسرائيلي بالتأكيد يجب الانتباه إلى الموضوع الإسرائيلي. هلا قصة حرب وإن طلبتها السعودية، أنا لا أجزم، هلا بعض الناس بيقول أنتم عم، لا نحن لا نجزم، لا يستطيع أحد أن ينفي نفيا قاطعا ويقسم يمينا على هذا الأمر، لكن نحن نقول نحن نستبعد بحسب الحسابات والموازين والقراءات والمتابعات والمؤشرات المباشرة التي نحن نتابعها، وأيضا المعطيات الإقليمية والدولية والوزارات والسفارات والجو الدولي، ما مبين هذا الأمر هيك. ومما يزيد يعني هذا الاستبعاد أنه اليوم أساسا إسرائيل هي أمام فرصة لتصفية الحساب مع حزب الله ومع المقاومة ومع لبنان، دون الحاجة إلى الذهاب إلى حرب وتحمل تبعات الحرب وكلفة الحرب التي يعرف العدو الإسرائيلي أنها عالية جدا 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 جدا. نعم الإسرائيلي دخل على الخط، ويمكن أن يدخل على الخط بعناوين أخرى، مثلا اليوم، وهذا تعميم طلع وشفته بوسائل الإعلام من وزارة الخارجية الإسرائيلية اللي هو وزير الخارجية نتنياهو، يعني إلى كل السفارات الإسرائيلية في العالم لدعم تقديم الدعم الإعلامي والسياسي والدبلوماسي، وبدنا نفترض أنه كل اللوبيات اليهودية والصهيونية في العالم ستعمل على هذا الأمر، دعم السعودية في حربها على حزب الله وفي مسعاها لتصنيفه منظمة إرهابية وفي محاصرته وفي وفي وفي. بالتأكيد الإسرائيلي في هذا الأمر سيعمل في العالم كتفا إلى كتف إلى جانبه. طيب هذا واحد بيشتغلوا الإسرائيلي. 2، يبحث عن الفتنة. إذا بيقدر يعمل في مكان ما فتنة ما بيقصر. طيب قبل أسبوع، قبل 10 أيام تقريبا، صار حدث في جنوب سوريا خطير جدا ومهم جدا، وهو أن المعارضة المسلحة وبعضها من جبهة النصرة أيضا، إنه اللي بيقولوا إسلاميين وحركة إسلامية وما بعرف شو، دخلوا عبر تسهيلات إسرائيلية ومن مناطق يحتلها الإسرائيلي. أنا بحكي معلومات دقيقة، كيف دخل هؤلاء إلى ما بلدة حضر السورية، واللي يصادف أن سكانها من طائفة الموحدين الدروز. طيب لما منقول المهاجمين من جبهة النصرة، يعني سيقال للدروز أن المهاجمين مهاجمين من أهل السنة. الإسرائيلي سهل لهؤلاء أن يصلوا إلى بلدة حضر، وفجروا تفجير انتحاري وهاجموها من كل الجبهات وسيطروا على عدد من النقاط. لولا بسالة أهل بلدة حضر والجيش السوري والقوات الشعبية الموجودة هناك والهبة الشعبية الرائعة التي قام بها أهل الجولان السوري المحتل والضغط الذي مارسه هؤلاء، كانت الأمور تذهب إلى منحى خطير جدا. ماذا تريد إسرائيل من هاي التسهيلات؟ ولمين؟ لجبهة النصرة. لمين؟ أليس من أجل معركة وحرب طائفية في تلك المنطقة؟ هذا الأمر يمكن كمان الإسرائيلي يعمل عليه مقاربة معينة في لبنان. بدنا نكون دقيقين، بدنا نكون حذرين. كيف يقارب هذا الأمر بالتحويض من خلال عملاء بوسائل أمنية، هذا كله يجب أن يتابع. أما موضوع الحرب أو ما هو أقل من الحرب، أنا أريد أن أقول لكم نحن نراقب الأمور بدقة، نحن والجيش اللبناني والدولة اللبنانية والجميع، وعلى كل الإسرائيليون أنا أقول لكم هم حذرون. وأنا اليوم أيضا في يوم الشهيد، في يوم الاستشهاد أحمد قصير الذي هز قلاعهم وفرض عليهم الحداد العام 3 أيام سنة 1982، أقول لهم نحن اليوم أشد أقوى عودا، أشد عودا، أقصى عودا وأقوى وقودا، وأحذرهم من أي خطأ في الحسابات، من أي خطأ في التقدير، من أي خطوة ناقصة، من أي محاولة لاستغلال وضع. لا يظن الإسرائيلي أنه نحن هلأ مربكين وخائفين وقلقين، لا لا لا، على الإطلاق، على الإطلاق. ولو اطلعوا على تقييمنا الحقيقي لهذه الأخطاء التي ارتكبت الآن لا أيقنوا أنه لا، نحن اليوم أشد يقينا وحضورا وإحساسا بالقوة في مقابل أي تهديد. إذن بالموضوع الإسرائيلي لازم نكون حذرين ومراقبين، ولكن كما قلت الإسرائيليون أنفسهم حذرون. اليوم في حديث طويل عريض في داخل الكيان حتى من كبار الإعلاميين وبعض الخبراء، أنه هل المطلوب أن تقاتل إسرائيل من أجل، هل المطلوب أن تقاتل السعودية بإسرائيل حتى آخر جندي إسرائيلي؟ شبيه اللغة اللي كانت تنحكى بلبنان. إذن هم ينتبهون جيدا أنه هاي المعركة لحساب مين؟ هم يقاتلون لحسابهم. هل حساباتهم الآن تقول لهم اذهبوا إلى الحرب؟ ما مبين هذا الموضوع. وأعتقد أنهم على ضوء كل التطورات الموجودة في المنطقة، ما جرى في لبنان، ما جرى في سوريا، ما جرى في العراق، التطور الموجود في إيران في المنطقة هنا، هم يعرفون جيدا أن كل ما قلته في الخطب السابقة وفي المناسبات السابقة عن الحرب وتقديرات الحرب وميادين الحرب وساحات الحرب، هم يعرفون هذه الأمور بدقة، ويعرفون أن هذه ليست حرب نفسية، وإنما هذه وقائع تصنع ومعادلات صنعت، والإسرائيلي يأخذها بعين الاعتبار. طيب، ثامنا، ما بيننا وبين السعودية؟ حتى ما حدا يقول أنتم عم تهربوا من حقيقة المشكل وعم تحاولوا أنه لا، القصة بس هي قصة رئيس حكومة معتقل ومحتجز. لا، هذا جزء من الموضوع، المشهد الحالي القائم. نعم، نحن لا نهرب من أنه في مشكل، وفي غضب، هناك غضب سعودي كبير جدا. هلا هو الغضب الحقيقي على إيران. نحن بالطريق يعني، الغضب هناك، لكن نعم هناك مساحة من الغضب تتوجه إلى حزب الله. وأنا بالحقيقة بهذا المقطع حاعطيكم توصيف دقيق للي عم بيصير بالنتيجة. طيب، هم غضبانين، أنا أتفهم ويجب أن نتفهم غضبهم، لكن لا نستطيع أن نتفهم ردة فعلهم وأسلوبهم بهذا الشكل المهين. ما بنقبل نتفهم الغضب. طيب ليش؟ بس هيك يعني كلمتين مختصرات. ينظرون حولهم. طيب، في سوريا كانت لهم آمال طوال، عراض عظيمة، بدوا يغيروا خريطة المنطقة كلها. هذه الآمال ذهبت أدواج الرياح. اليوم في البوكمال بقية شرق سوريا تنتهي داعش التي صنعوها والتي راهنوا عليها، وفي العراق كذلك. طيب، بالعراق كلنا بنعرف مين جاب داعش على العراق، والهدف من إسقاط الحكومة في بغداد والسيطرة على العراق ودفع العراق إلى وضع مختلف. فشلوا في إسقاط الدولة الجديدة في العراق وسقط داعش. وكلنا يعرف أيضا أنهم كانوا يؤيدون انفصال كردستان العراق، وأحبط هذا المشروع أيضا. طيب، في اليمن الحرب تجاوزت 1000 يوم وما في انتصار وما في إنجاز باليمن، بالعكس المزيد من الغضب والمزيد من القصف والمزيد من المجازر والآن الحصار البري والبحري والجوي، ومنظمة الأمم المتحدة تتحدث إنه هذا الأمر إذا بيستمر سيكون الملايين في اليمن أمام خطر الموت جوعا، وسنكون أمام مجاعة لم يشهد لها العالم مثيلا منذ مئات السنين. طيب هاي هذا التصرف الحالي. شوي أنت إذا بتطلع بتقول أنا أدين العدوان على اليمن، أدين المجازر في اليمن، أدين هذه المجزرة، أدين، يا أخي الأمم المتحدة وضعتكم على اللائحة السوداء في قتل الأطفال وجرائم قتل الأطفال. الأمم المتحدة مو حزب الله. فأنا بصير مرتكب لجريمة تاريخية، يعني أنا حزب الله، يعني بصير حزب الله مرتكب لجريمة تاريخية لأنه يعترض على المجازر وعلى الحرب وعلى العدوان وعلى الكوليرا وعلى المجاعة. طيب إذا في ناس كتار ساكتين لحسابات معينة، نحن لا يحسن عندنا السكوت في هذا الأمر. شوي بيغضب منه، هو يتحمل ويحمل الشعب اليمني كل هذه المجازر، ويغضبه أن يعترض عليه أحد ويقول له أنت ترتكب المجازر وأنا أدين ارتكابك لهذه المجازر. طيب باليمن فشل وعجز، واتهامات لحزب الله، يعني مثلا أمس سمعته، وهذا كمان لتحريض اللبنانيين، أنه والله الصاروخ هذا الباليستي الذي قصف من اليمن إلى مطار الملك خالد في الرياض، صوروا مثلا أنه دقة الاستخبارات السعودية الدقيقة، هذا الصاروخ تم تهريبه، هن بيقولوا تم تهريبه من إيران وتسلمه حزب الله في اليمن، حزب الله اللبناني يعني، وحزب الله اللبناني هو الذي أطلق الصاروخ على الرياض من منطقة يسيطر عليها الحوثيون. في يعني في مشكلة، يعني في مشكلة. طبعا أنا بفهم هذا الموضوع أيضا من زاوية من الزوايا، أنه هو نتيجة الاستخفاف باليمنيين، في مشكلة بالعقل السعودي، عقل السلطة، أنه في استخفاف باليمنيين. يعني هلأ إذا بتقلن الشعب اليمني أو رجال اليمن يستطيعون أن يصنعوا الصواريخ، ما بيصدوا، لك هو اليمنية بشكل مهين بيحكوا ايه هو اليمنية. أنا أقول لكم أنا أعرف، وبدكم يمين بحلف لكم يمين، اليمنيون خلال هذه السنوات بات لديهم قدرة عالية على تصنيع الصواريخ. لما السيد عبد الملك الحوثي بيحكي، هذا القائد الشجاع والشريف بيحكي انه نحن نصنع الطائرات المسيرة في اليمن وسندخل هذه الطائرات ضمن الخيارات المقبلة في الحرب، هن ما بيصدقوا، بيستهينوا فيه، لا هاي الطيارات جايبينها من إيران، لا صدقوا حبيباتي صدقوا، وابن حساباتكم هيك، اليمنيون يصنعون الطيارات المسيرة، أنتم تستخفون باليمنيين ولذلك فشلتم في هذه الحرب. عندما يستخف الإنسان بالآخر سواء كان عدوا أو خصما بقدراته بعقله بعزمه بشجاعته بإيمانه بقيادته بقدرته على القيادة بقدرته على الصبر بقدرته على التطور، هذه من أهم أسباب الفشل في أي مواجهة. طيب يطلع اللوم على مين؟ على إيران. ليش فشلوا باليمن؟ إيران. ليش فشلوا باليمن؟ حزب الله. يا أخي وين إيران باليمن؟ وين حزب الله باليمن؟ شو بيقدروا يعملوا؟ هذا شعب يمني صمد وقاتل وضحى، قدم تضحيات جسام وأذهل العالم في ظل غربة في ظل مظلومية لا مثيل لها، لا مثيل لها. شوي مشان يهرب من عجزه بيقول لك إيران ولا حزب الله. هلا إيران تتهم إيران، خي إيران قوة إقليمية عظمى، حزب الله هلا أنت فاشل باليمن بسبب حزب الله؟ يعني أنا حابب أنه حتى بعض اللبنانيين اللي عندهم تساؤلات حقيقة يتساءلوا، والله إذا سبب الفشل السعودي بالحرب على اليمن هو حزب الله، نحن يعني شغلة عظيمة جدا، والله ما عنا علم هالقد يا جماعة. في توصيف وفي مبالغات وفي تحميل مسؤوليات ما له أي أساس من الصحة. طيب ماشي، باليمن بدهم يلقوا المسؤولية على أحد آخر. طيب أيضا نحكي بالفشل بالمنطقة، يا أخي نحن ما لنا شغل بالسعودية وقطع، ما هم كانوا سوا في كل ما جوا في ربيع العربي، لكن اليوم الأزمة الخليجية ونحن ما ماخدين موقف لا مع حدا ولا ضد حدا، ولكن أيضا يسجل فشل لأن السعودية ومن معها أرادوا إخضاع قطر فلم تخضع. هذا نجاح ولا فشل؟ طيب هذا فشل. البحرين مظبوط، بالبحرين منعتوا المظاهرات العامة، بالبحرين فرضتم الإقامة الجبرية على سماحة آية الله الشيخ عيسى قاسم بعد أن قتلتم شباب البحرين الشهداء الأبطال على باب منزله، وزجيتم بعلماء البحرين ورموز البحرين وشباب البحرين الآلاف في السجون، ولكن هذا المسار الخاطئ لم يسقط إرادة شعب بحريني وأوصل دولة البحرين إلى دولة على حافة الإفلاس. حافة الإفلاس، يعني بالمعلومات ملك البحرين كل آخر شهر مضطر يطلع على السعودية وعلى الإمارات يجيب مصاري فلوس ليقدر يدفع معاشات الجيش وقوى الأمن والموظفين. هاي دولة؟ هاي دولة؟ ما كانت هيك. لكن هاي السياسات الخاطئة بتوصل دولة تقهر شعبها وتسجن علماءها وقادتها وشواخيرة شبابها وتقتلهم في الطرقات وتحاصرهم إلى هذا النتيجة. إن هذا نجاح ولا فشل؟ بكل أحوال، طيب السعودي لما بيشوف بكل هاي المنطقة في فشل بيجي على لبنان بيقول لك أنا بقدر أعمل شيء بلبنان، مع أن لبنان ليس صحيحا أنه في دائرة النفوذ الإيراني، ليس صحيحا أنه خارج النفوذ الإيراني بالكامل، ليس صحيحا أنه خارج دائرة النفوذ السعودي. لا، السعودية عندها نفوذ بلبنان وهذا كلنا بنعترف فيه وما بنقدر نتنكر له، وإيران عندها نفوذ بلبنان وعندها احترام بلبنان، بس في فرق جوهري، في فرق جوهري أن السعودية تتدخل في الشأن اللبناني الداخلي وإيران لا تتدخل في الشأن الداخلي اللبناني. وأنا على مسؤوليتي أقول لكم صادقا، إيران لا تتدخل في الشأن اللبناني، ما بتقول جيبوا فلان رئيس وفلان رئيس وزراء وفلان وزير وفلان نائب وهذا القانون انتخاب اقبلوا فيه وهذا الموازنة امشوا فيها وهذا النفط سلموا لفلان وهذا الغاز اعطوا لعلتان والكهرباء ممنوع تاخدوا من هون وجيبوا من هون. لا تتدخل في اي شأن لبناني داخلي. نعم لها احترامها صح، لها نفوذها صح. عندما تحدث رئيس الجمهورية الاخ سماحة الشيخ حسن روحاني ترجم كلامه بشكل غير دقيق وفهم كلامه خطأ، ولكن أنا أقول لكم لإيران نفوذ في لبنان ولكنها لا تتدخل ولا تستخدم هذا النفوذ من أجل الحصول على امتيازات إيرانية على الإطلاق. وأنا بتحدى العالم كل اليوم اللي هي قدام مشهد صارخ من التدخل السعودي المهين، جيب لي مثل واحد، جيب لي مش ادعاءات مش اتهامات مش حكي بالهوى، جيب لي مثل واحد اتدخلت فيه إيران بلبنان، مثل واحد مع دليل، مع دليل. طيب شافت انه هي عندها نفوذ بلبنان بتقدر تشتغل شيء بلبنان فاجت على لبنان وتفتح معركة بلبنان. اسمحوا لي بسط لكم الموضوع وما تقولوا سيد مش هالقد القصة تتبسط. السعودية جاية تفش خلقة بلبنان، فش خلقة فينا يا خي، مش قادة ولا إيران، مش قادة ولا إيران. أمس بعض الأصدقاء كان على التلفزيون فهو قال طالب قال يا خي أدوا مشكلتكم مع إيران، طب هاي إيران حدكم روحوا مالوا حرب مع إيران. بعض إخواننا قالوا لي يا أخي كيف بيحكي هيك، لا ما له شيء يحكي هيك، كده حكي طبيعي. إذا أنت مشكلتك مع إيران جاي تستضعف لبنان وتفش خلقك بلبنان وتخرب لبنان وتدمر لبنان لتثبت أنه أنت عندك نفوذ، يا أخي نحن معترفين بنفوذك. أما إذا كان هدفك أنه أنت بتتصور أنك تستطيع أن تلحق الهزيمة باللبنانيين أو بالمقاومة في لبنان أو بالقوى السياسية التي ترفض الخضوع لإرادتك وشروطك وإذلالك وإهانتك، فأنت خاطئ ومخطئ ومشتبه، ومآلك إلى الفشل كما في كل الساحات والميادين التي فشلت بها حتى الآن. هذا ما له محل، هذا ما بيوصل للنتيجة. طيب أكثر من هيك، خلينا نروح شوي بالدقة. إذا كان الهدف هو الانتقام من حزب الله، مش هيك؟ معاقبة حزب الله، القضاء على حزب الله. أولا هدف القضاء، حتى يعني أنا ساعدهم شوي، ما تحطوا هدف القضاء على حزب الله. مهما فعلت السعودية وقامت به وقامت الدنيا وقعدتها وفتلت الكرة الأرضية وجابت عاصفة حزم ودفعت إسرائيل إلى الحرب، لا يستطيعون القضاء على حزب الله. هذا أمر محسوم وقطعي إن شاء الله. فما تحطوا هذا الهدف وتفشلوا، ما حط يعني هذا، ما حطوا شوي أهداف يعني واقعية أكثر. طيب، معاقبة حزب الله، الضغط على حزب الله حتى يبدل سلوكه مثلا، هذا هدف، معلش هدف واقعي. بدنا نعاقب حزب الله، نضغط على حزب الله حتى حزب الله يغير سلوكه، إنه ينسحب من سوريا. بسيطة، ما هي السويري هتخلص، خلصت إن شاء الله. أنه والله ما أدري شو بالعراق، ما خلصت بالعراق. على كل، أنا ما عم بسط الأمور بس عم أقول ماشي، هدف الضغط على حزب الله ومعاقبة حزب الله وتغيير موقف وسياسات وسلوك حزب الله. طبعا موقفنا من اليمن لن تبدلوه ولن تغيروه، لأنه هذا بالنسبة لنا موقف إنساني إسلامي أخلاقي ديني قومي عربي، بدكن إياه سموه، هذا موقف سنجيب الله عليه يوم القيامة. هذا الموقف، هذا خارج الحسابات السياسية. طيب إذا كان هذا هو الهدف، أو كما قال الجبير يوم أمس وزير الخارجية السعودي، يقول الشعب اللبناني بريء، نيالكم أيها الشعب اللبناني، الشعب اللبناني يخضع لسيطرة الحزب. ما حنعيش هلا اللبنانيين بيصدقوا هذا الحكي، هلا الشعب اللبناني خاضع لسيطرة الحزب، ماشي. وعلينا أن نجد طريقة لمساعدة اللبنانيين على الخروج من قبضة الحزب، وعمل عنوان اسمه إنقاذ الشعب اللبناني. عظيم، هل الذي تقومون به الآن هو إنقاذ الشعب اللبناني؟ ما قمتم به منذ يوم، من يوم السبت، هو إنقاذ للشعب اللبناني؟ يعني خلينا نشوف وسائلكم منسجمة مع هذا الهدف، أم أنكم تريدون أن تنقذوا الشعب اللبناني كما تنقذون الشعب اليمني؟ مش عنوان الحرب على اليمن إنقاذ الشعب اليمني من العصابات والجماعات المتمردة والخارجة على القانون؟ مش هذا العنوان؟ كيف أنقذوا الشعب اليمني لليوم؟ عشرات آلاف الشهداء، كثير من النساء والأطفال، مئات الآلاف مصابون بالكوليرا، الملايين مهددون بالمجاعة، لم تبقى مدينة أو قرية أو مسجد أو مستشفى أو مدرسة أو جامعة لعمي حتى أثر حضاري تاريخي إلا وقصف، الأسواق المساجد، هكذا أنقذتم الشعب اليمني؟ تنقذون الشعب اليمني بتجويعه، بمحاصرته، بقتله، بسحق عظامه، بسفك دمائه؟ هذا اللي مبين له هلا، هذا اسلوبكم بانقاذ الشعب اليمني، هيك بدك تنقذوا الشعب اللبناني؟ هل الاجراءات التي قمتم بها هي لانقاذ الشعب اللبناني؟ كيف تنقذون الشعب اللبناني؟ بان تهينوا رئيس وزراء لبنان، وأن تهينوا تياره السياسي، بل أن تهينوا طائفته أيضا وكل الشعب اللبناني من ورائه، هيك تنقذوا الشعب اللبناني؟ تنقذوا الشعب اللبناني أنه عنده حالة استقرار سياسي وأمني ومالي ونقدي وإلى آخره، تجوا بتخربوها بتدمروها؟ تنقذوا الشعب اللبناني أنه بتعملوا حالة من الهلع وأنه والله الجيوش ستجتمع والطائرات. أمس واحد قال القاعدة السعودية الجوية في قبرص وفي عشرات الطائرات، وكانت أمس بالليل بدها تنفذ غارات على أهداف حزب الله. هذا على الفيسبوك وكالات الأنباء. شو هالحكي البلا طعمي هذا؟ أمتى كان في قاعدة عسكرية سعودية بقبرص؟ وطبعا الناس بتخاف، تنقذوا الشعب اللبناني أنه تحطوه في دائرة الخوف والرعب والذعر نتيجة بث احتمالات قيام إسرائيل بحرب تدميرية على لبنان. هيك بننقذ الشعب اللبناني؟ ننقذ الشعب اللبناني أنه نحرض السنة على الشيعة ونقعد نسب بعض ونشتم بعض ونقتل بعض ونحارب بعض؟ هذا عقاب للبنان، لأن لبنان بلد عن جد، بلد حر، بلد مستقل، بلد عزيز، بلد كريم، بلد لا يخضع للإملاءات والإرادات الخارجية، بلد قدم شهداء من أجل أن يكون كذلك. لذلك البلد مطلوب يتعاقب، لأنه ما سمع الأوامر الملكية الشريفة، لأنه ما التزم، لأنه عصى. أمس أنا شفت في بعض وسائل الإعلام الخليجية والسعودية، كيف يعني كتلة المستقبل بتقول من الضروري والواجب أن يعود رئيس الحكومة الزعيم الوطني سعد الحريري إلى بيروت؟ إنه هاي خيانة عظمى، يعني عملوا جريمة الجماعة هلأ، والله أعلم كيف بده يعاقبوهم، لأنه ممنوع حتى أن تتنفس لتنقذ زعيمك أو رئيسك إذا كنت تيار أو حكومة أو تدافع عن كرامتك. هيك بيكون في إنقاذ للشعب اللبناني وللبنان؟ بكل أحوال بدهم يعاقبوا حزب الله، يبعثوا لي أحدا أنا بدلهم، يعني بقول لهم هذه خطة إذا بدك تعاقبوا حزب الله. فيكم تعاقبوا حزب الله بدون ما تعاقبوا اللبنانيين، بدون ما تعاقبوا الشعب اللبناني، بدون ما تعاقبوا الدولة اللبنانية. شغلوا عقلاتكم شوي، بيطلع معاكم شيء. بس إذا بس الحقد عم يشتغل، طبعا بده يصير أنا أعمى ما بشوف، أنا ضراب السيوف. الذي يجري الآن بين السعودية ولبنان هو أنا أعمى ما بشوف، أنا ضراب السيوف، وهذا لن يصل إلى نتيجة. أيها الإخوة والأخوات، أيها الكرام، أيها الأعزاء، في يوم شهيد حزب الله، في يوم الاستشهاديين العظام، في يوم الجود والعطاء والتضحيات الجسام، نحن اليوم جميعا يجب أن نتمسك بإنجازنا، بانتصارنا، بأمننا، باستقرارنا، بدولتنا، بجيشنا، بقوانا الأمنية، بوحدتنا الوطنية، بتماسكنا الداخلي. ولا يجوز أن نخاف أو نقلق أو نهلع من كل التهويلات والتهديدات القائمة، لأننا بوحدتنا سنكون أقوى وأقدر على تجاوز هذه المحنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.